يا الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة 16 من القضايا التي تجب دراستها بدقة وإمعان ووضع الحلول لها ظاهرة السفر إلى الخارج، والتي قد تكون لها مبرراتها أحيانا، إلا أنها في كثير من الأحوال لا تكون مشروعة، لأنها ليس لها هدف إلا التمتع بالدنيا والاستزادة منها والهروب من المسؤولية ومن واقع المحن والبلايا. كثيرا ما يكون هكذا، يريد روح شوف الدنيا ناشين، يقول لك إذا متى نظلينا نبدع كيف كهرباء مقطوع ودنيا حارة والماء مقطوع، هروب من المحن والبلايا لا أكثر. فأقول لهؤلاء أن أول نتيجة لمثل هؤلاء هي عدم تشرفهم بنصرة الإمام عليه السلام، وكفى بها نتيجة، لأن من يفر من هذا البلاء ولا يصبر عليه ولا يسعى إلى تغييره نحو الأفضل لا يستطيع تحمل أعباء نصرة الإمام عليه السلام. هاي أول نتيجة يخرج بها. قل له أنت خارج قلب خافت، قل اللهم عجل فرج وليك واجعلنا من أنصاري، قل له أنت كهربائي انقطع بالصيف ما تقدر تتحمله، جوع شوية، مو جوع يعني، وإنما يعني تقليل مستوى المعيشة، ترى هو من الجوع الحمد لله ناس عايش. قلت واحد يقول قبل ما كنا ناكل تمة، لسه ناكل تمة. كثير من الإخوة أبناء عشائر وريف تمة يذكرون كان يطبخ بالمناسبات وعندما يأتي ضيف، والآن كل بيت يأكل التمة. فهو من يقول لك أني في ظنك أو كذا، يقصد يطبخ إلى مستوى أعلى من المعيشة، مو ميت من الجوع هو، صح ولا لا؟ فإذا أنت غاتي كنت من انقطاع الكهرباء تفر، ومن الشاش لون راح تنفر الإمام عليه السلام؟ جزء الإمام راح يريد منك أعباء ومن تضحيات ومن مسؤوليات. فأول خسارة أقول لك أنك لا تتشرف بنصرة الإمام. خاف أنت قاعد بكندا وباستراليا وتقول اللهم اجعلنا من أنصاره، قل له هذا أول دعاء لا يستجاب لك. ليس كلهم طبعا، احنا قلنا أحيانا لها مبرراتها، وأن كثيرا من الشباب الذين سافروا ضعف التزامهم الديني وربما اضمحل. ليش؟ لأن الانحراف هناك يضغط بشدة، ولا يستطيع أكثر الشباب مواجهته لضعف حصانتهم الدينية وتربيتهم الأخلاقية وعدم قدرتهم على السيطرة على نفوسهم. فيكون السفر عندئذ من أوضح مصاديق التعرض بعد الهجرة، الذي هو من كبائر الذنوب. وحتى لو استطاع كما يقول بعضهم، وحتى لو استطاع أن يسيطر على نفسه، فإنه لا يضمن السيطرة على أبنائه والأجيال اللاحقة، فسيضيعون في ذلك المجتمع الفاسد، ويكون هو هذا الذي سافر ويكون هو المسؤول عن ضياعهم، لأنه ألقاهم في مستنقع الرذيلة. ونحن نرى أننا من الصعب أن نسيطر على أبنائنا ونحن في بلاد الإسلام والإيمان، فكيف نسيطر عليهم في تلك البلاد؟ تسمعون بعض القصص يروولكم إياها، أنه بنت مثلا من تروح with my friend مثلا وتطلعوا إياه بالليل، وليلتين ثلاثة تقضيها برا، ما لحق يعترض عليه. إذا اعترض تجي الشرطة حاسب أنه شريت أنت تمنعها. عجيب، بنت ما إلى سيطرة على، ما يقدر يقولها لا تطلع يا رجل أجنبي، لا تباتين معه في الخارج. بعد يا دين الذي يبقى، حتى يقول لك بلي احنا نروح نسيطر على ديننا، والله طبخنا تمن وقيمة بعاشور، خليها تفيدك هاي تمن وقيمة، انت اصل دينك ضاع، في بيدك تمن وقيمة تطبخ في هذه المدن، هاي قشمر نفسك بها، مريد الحسين عليه السلام هاي وتمضيع دينك. ونحن نرى اننا من الصعب ان نسيطر على ابنائنا ونحن في بلاد الاسلام والايمان، فكيف نسيطر عليهم في تلك البلاد؟ بالنجف هنا انا ما مسيطر على جان، نربيهم خطوة واحدة إلى الأمام يرجعون عشرة إلى الوراء، من المدرسة ومن الشارع ومن الجيران ومن المدروين، شلون راح يسيطر عليهم هنا؟ وقد فصلنا القول في هذه الظاهرة في الحلقة الثانية من سلسلة ظواهر اجتماعية منحرفة، والحلقة الأولى من سلسلة ظاهرة اجتماعية في الميزان. النقطة 17، إن خطاب التوجيه هذا للشباب ليس فقط للذكور، وإنما هو للإناث. إن خطابي إذن النقطة السابعة عشرة، إن خطاب التوجيه هذا ليس للشباب، ليس فقط للذكور، وإنما هو للإناث أيضا، وإن كثيرا من أفكاره مشتركة بين الجنسين. وإن كان الاتجاه الظاهر له مخاطبة الذكور، إلا أنه يمكن تطبيقه على الشابات أيضا، ويمكن إلفات النظر إلى عدة نقاط مختصة بالإناث. منها دائما النساء يقولون ما تذكرون في كلماتكم، رغم أنه الحاجة فينا أكثر، نحن بحاجة أكثر إلى رعاية أكثر، لأن النقص فينا كثير والمتصدين لتحمل مسؤوليتنا قليل، فلا بد أن نخصهم بالذكر. إذن فهذه نقاط مختصة بالإناث، رغم أن النقاط السابقة كثير منها كان مشتركة كما نعلم. ألف، ونرقم ألف باء ليش؟ لأن الترقيم الأصلي كان هو الأرقام. ألف، الاهتمام بالموضة واللهات وراء كل جديد، والانصياع لما يقتضيه الأتيكيت على مستوى الأزياء أو قصات الشعر أو مواد الزينة أو الإكسسوارات كما يسمونها. وهذه من آلهة الجاهلية المعاصرة التي تطاع وتؤدى لها فروض الولاء، وهي مرتبة من مراتب الشرك، لأن العبادة في القرآن، معنى العبادة ليس أن تصلي وتصوم، اقرأ القرآن وشوف شنو المعنى العبادة. معنى العبادة بالقرآن هي الطاعة والولاء. قال بصراحة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أطاعه واتبعه، فيعني جعله إلها. فهذا الذي إذن يطيع الموضة وكل ما تدعوه يستجيب لها، هذا مطيع للموضة إذن وعابد للموضة شاء أم أبى، وهذا مرتبة من مراتب الشرك. وقد أشبعت القول في تصحيح هذه المفاهيم، مفهوم العبودية، مفهوم الجاهلية، مفهوم الألوهية، في كتاب شكوى القرآن، فراجعوه لأهميته. ونوقش موضوع ضياع المرأة في هذه التفاهات وآثاره السلبية على النفس والمجتمع في كتاب رفقا بالرجال يا قوارير، خلافا للحديث الذي يقول رفقا بالقوارير، لا صرنا نحتاج أن نوصي القوارير بنا خيرا، رفقا بالرجال يا قوارير. باء، محاولة إلفات نظر الرجال وإيقاعهم في فخ الإعجاب بهن، سواء في شكل الملابس أو تصميمها أو الحركات أو طريقة التكلم، حتى بعض المحجبات مع الأسف تختار شكلا من الحجاب للجسد أو للرأس يؤدي فيهن هذا الغرض، وهو إلفات نظر الرجال وإعجاب الرجال. وبذلك فهن لا يعشن حقيقة الحجاب وإنما ظاهره، وبعضهن يكون الحجاب أكثر إثارة وفتنة فيهن من غيره. ولكي يفهمن حقيقة الحجاب فلتقرأ النساء الكتاب الآن في الذكر رفقا بالرجال يا قراري يا قوارير. جيم، من هذه النقاط المختصة بالإناث الشابات، الولع بمشاهدة التلفزيون ومتابعة المسلسلات والأفلام وربما الأغاني المصحوبة بالرقصات الماجنة والمظاهر الخليعة، وقد نبهنا إلى مخاطر ذلك في كتاب احذر في بيتك شيطان، والحلقة الثالثة من نحو مجتمع نظيف. دال، فقدان الحياء والعفة والحشمة في بعض المناسبات كالأعياد وحفلات الزواج، حيث يكون التبرج والزينة المثيرة والملابس الفاضحة والرقصات الماجنة بحجة أن الموجودات كلهن نساء، مما يسبب وقوعهن في محرمات عديدة نبهنا عليها في كتاب رفقا بالرجال. بل حتى خلع الملابس في بعض المجالس الحسينية فيه بعض الإشكالات، راجع كتاب الخطابة النسائية بين الواقع والطموح، أربع إشكالات أو خمسة موجودة على خلع الملابس في المجالس الحسينية. ها، الخروج وحدهن والسفر كذلك، أي وحدهن، مما يسبب كثيرا من الحرام الشرعي أو النقص الأخلاقي، فقد تتعرض لخلوة مع أجنبي كسائق التاكسي ونحوه، أو الاشتراك مع الرجل في مقعد واحد في سيارات النقل، كل مقعد سوية من تصعدية واحد، كثيرا ما يكون الرجل إلى جانب طريق طويل عدة ساعات، فتنشأ نوع من الألفة والتقارب النفسي شئت أم أبيت، قاعدين مقعد واحد ثلاث ساعات أربعة، أو للبصرة ستة ساعات، يحصل شيء من التقارب. ليش؟ لخروجه واحدة، والاشتراك مع الرجل في مقعد واحد في سيارات النقل. وقد بلغني أن المرأة ربما نامت في الطريق الطويل وتمايلت فتسقط على الرجل الذي بجانبها. وين رايحين احنا؟ ما تقول لي وين رايحين. كما أن انفرادها يعرضها لتحرش الساقطين وإساءة الظن بها، فالأكمل من ذلك أن لا تخرج من البيت إلا لضرورة ومع تطبيق كافة الأحكام الشرعية. لذا كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. أكو أفضل من الصلاة؟ وهم صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. واو، من كمال الشابة الالتزام بغطاء الوجه البوشية كلما أمكن ذلك، فإن فيه حماية لها وللآخرين، لأن وجه الشابة عموما مما يسبب إثارة وانجذاب، فلا تكن سببا لفتنة الآخرين، وهي بذلك تكون مطبقة لوصية الزهراء سلام الله عليها: إن أكمل صفة في المرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. زاء إن بعض النساء يبالغن في الاهتمام بالجمال الظاهري، وهو في بعض مراتبه صحيح ومن متطلبات الغريزة الأنثوية، إلا أنه لا ينبغي أن يزيد عن حده، فلتكتفي منه المرأة بمقدار معقول وتترك الباقي للاهتمام بماذا؟ بالجمال الباطني. ولباس التقوى ذلك خير، خير من لباس الظاهر. فأعطوا صح، أعطوا أيها النساء بعض الوقت لاهتمامكم بالجمال الظاهري، هذا شيء مطلوب ونريده معاشر الأزواج، لكنه لا يكون مبالغة فيه. أعطوا الوقت الآخر للجمال الباطني. حاء، أبجد هوز حطي حاء. عدم الاهتمام بتثقيف أنفسهن والتفقه في أمور الشريعة وزيادة الوعي الديني، بحيث لو أردنا الآن أن نفتح حوزة علمية للنساء لما وجدنا الكادر الكافي للقيام بمسؤولياتها. فكيف نحقق رغبة النساء التي تكثر الآن؟ مطالبة النساء بحوزة علمية للنساء، فكيف نحقق رغبة النساء في إنشاء هذه الحوزة ونحن لا نمتلك مثل هذا الكادر؟ صح. وهذا النقص فيهن أكثر من الرجال، ويكفيهن أن يقرأن ما يهمهن من أمور الدنيا والآخرة. خاف تقول ماذا تقصد بالتفقه؟ نعم أدلكم، ككتب الأخلاق والتربية والفقه والعقائد والتاريخ، ومنها فقه العائلة ومن ينقذني وأختي انتبهي وفقه المرأة المسلمة وأصل الشيعة وأصولها بالمقدمة التي كتبتها له، وكتاب من وحي المناسبات خصوصا ما يتعلق بسيرة السيدتين خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد، وظواهر اجتماعية منحرفة، وسلسلة نحو مجتمع النظيف، وفقه الجامعات، والقلب السليم، وأحسن القصص، ومنازل الآخرة. طاء، عدم اكتراثهن بأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة الإلهية العظيمة التي نبهت إلى أهميتها في كتاب الأسس العامة للفقه الاجتماعي، وهي شاملة للجنسين على حد سواء طبعا لكل مسلم ومسلمة، بل هي في النساء أهم أداء هذه الفريضة لكثرة المخالفات عندهن وتفشي الجهل ونقص الوعي فيهن. يا ومن مجموع النقطتين السابقتين، وهي قلة التفقه وعدم اكتراثهن بأداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مجموع هاتين النقطتين السابقتين نشأ نقص مهم آخر، وهو عدم تصدي الواعيات المثقفات منهن لمنبر الوعظ والإرشاد والتوجيه وتبليغ الأحكام، وتركنه هذا الأداة المهمة لهداية المجتمع وإصلاحه، تركنه بأيدي نساء دنيويات غير متعظات لا يعرفن إلا مصالح أنفسهن. فإذا أرادت النساء، هاي شلون يطبع يخلي هاي بخط سميك أو يخلي جواها خط، فيبدو هاي الفقرة مما يوضع تحتها خط. فإذا أرادت النساء أن يحظين برضا الإمام المنتظر عليه السلام وتأييده لتشملهن ألطافه، فعلى الكفوآت منهن اللواتي تتوفر فيهن شروط التصدي، وهن كثيرات في هذا الزمان، فأغلب نسائنا مثقفات واعيات تزودن بعلوم العصر وأفكاره ومنفتحات، فعلى الكفؤات إذن أن يؤدين هذا الواجب، خصوصا نساء الطلبة والفضلاء والعلماء، ويشجعن غيرهن لتكون الجميع ليكون الجميع من الممهدين للظهور الميمون والفائزين بنصرته عليه السلام والاستشهاد بين يديه. وقد ذكرنا معلومات نافعة في كتاب الخطابة النسائية بين الواقع والطموح. كاف التزامهن بمقاييس مادية دنيوية عندما يتقدم أحد لخطبتهن، وهو خلاف المعايير التي وضعتها الشريعة، فقد جاء في الحديث: إذا جاءكم الرجل وقد رضيتم عقله ودينه فزوجوه. ما هي النتيجة إذا ما تزوجوه؟ حديث يقول: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهل تقبلنا أي النساء أن تكن سبب في الفتنة في الأرض والفساد الكبير؟ أما البيت والسيارة والثروة فيمكن أن تأتي مستقبلا كما وعد الحديث: إنما الرزق مع الزوجة والعيال، وعد من الله تبارك وتعالى على لسان معصومين. وهذه الأمور وحدها، البيت والسيارة والثروة، لا تجلب السعادة إذا لم تغمر الحياة الزوجية المودة والحب والإخلاص والوفاء والإيثار وسائر الخصال الحميدة التي جمعها الحديث المتقدم ضمن عنوانين: العقل والدين. هذا اللي يوفر السعادة، هذه الصفات اللي جمعها بعنوانين: العقل والدين. فأعيذكن بالله أن تخرجن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقع الفتنة والفساد بسبب الخضوع، وهي واقع الفتنة والفساد. ليش الآن معطلين الجنسين؟ لا الذكور متزوجين ولا البنات، الولد يردون زواج والبنات يردون زواج، ليش ما تتزوجوا؟ بسبب هذه المقاييس الشيطانية وقد وقعت الفتنة والفساد الكبير. شلون يصير بعد أكثر من هالانحراف هذا؟ فأعيذكن إذن أن تخرجن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقع الفتنة والفساد بسبب الخضوع للمقاييس الدنيوية، لأن الأمر متعلق بكن قبل أي أحد آخر حتى الآباء. إذا أنتم التزمتم أيها النساء بهذه، الأب ما يقدر يقف حجر عثرة. لام من النقاط ضمن النقطة 17: خضوعهن للشهوة الجنسية والانفعالات العاطفية والوعود المعسولة فتتبع أي إشارة شيطانية وتنسى الدين والشرف والعفة وتغفل عن التقاليد الاجتماعية التي لا ترحم الفتاة المنحرفة ولا تعطيها العذر، فتكون عاقبتها القتل لغسل العار. فهل تستحق تلك اللذة العابرة؟ هذه النتيجة القاسية. ويعلم الله كم أتألم ويعتصر قلبي عندما أسمع بمقتل فتيات وبطريقة بشعة لسقوطهن في شباك الذئاب من الرجال الذين لا ينالون نفس العقاب ولا يغسل عارهم، وهم أولى بغسل العار، رغم أن العقوبة في الشريعة لهما واحدة على حد سواء. فلماذا تقتل البت ويغسل عارها ولا يقتل هذا الرجل الملعون المعتدي؟ رغم أن العقوبة في الشريعة لهما واحدة على حد سواء، وقبلهما لا بد من عقوبة أولياء أمورهم وغسل عارهم، لأنهم الذين يورطون أبنائهم في الانحراف بسوء التربية وبالسماح للأفلام الخليعة واللقطات المثيرة أن تعرض في الدار. فماذا يتوقعون أن تكون النتيجة؟ إن من مشاكل مجتمعنا هذه الازدواجية، فنحن نعيش نمطا من الحياة منفتحا على الغرب لا يمانع من مشاهدة الأغاني والأفلام والصور المثيرة للشهوة، ونعيش في نفس الوقت الأعراف والتقاليد الموروثة التي لا تسمح بأي شائبة من الانحراف. وبسبب هذه الازدواجية وهذا التناقض تحصل الكوارث الاجتماعية. فلا نحن نستطيع أن نكون كالغرب الذي تخلى عن كل المبادئ الأخلاقية والإلهية، وخلي باوع أفلام خليعة وخلي شوف جنس متحرر هو، ولا نحن الذين نرفض ما يخالف التزاماتنا ومبادئنا. فمتى نصحو حتى نخفف عن بعض الآلام التي أمضت بقلب الإمام المهدي عليه السلام؟ ميم مباشرتهن العمل في أماكن يتسبب إلى الوقوع في المعاصي، فإما أن تبقى في العمل مع تجنب المحرمات كالخلوة مع الأجنبي في بعض الدوائر التي ليست فيها اتصال بالمراجعين، مثلا هواية غرف بس هو وياها والغرفة مسدودة وما حد يراجعهم ومن الصبح للظهر، إلى أن ينتهي الدوام. ماذا تتوقع؟ والشيطان ثالثهما، أي عمل هذا؟ فإما إذن أن تبقى في العمل مع تجنب المحرمات كالخلوة مع الأجنبي في بعض الدوائر التي ليس فيها اتصال بالمراجعين، أو في المستشفيات أثناء الخفارات الليلية وفي صالات العمليات وفي غرف النقاهة أو في المختبرات، وأحيانا يتطلب الأمر ترك العمل نهائيا. وأريد أن أنبه إلى موردين من ذلك. الأول أن بعض المعامل الأهلية تركز على توظيف العاملات، فيقعن فريسة صاحب المعمل أو رئيس العمال حيث يزايدوهن على شرفهن. قاعدين إخوان من بغداد وغير بغداد، معامل ذن الصغيرة في جميلة وفي شارع الرشيد وفي السنك وغيرها، شقة وأربع خمس عاملات يشتغلن ورئيس العمال موجود أو صاحب العمل وما يشغلن إلا نساء. شنو عمل يشنو؟ عمل يشهد انقطع الرزق والخبز إلا بهذا الشيء. هذا المورد الأول اللي أريد أنبه عليه، حيث يزايدهن على شرفهن وإلا فعقوبتهن الفصل، وهذه ظاهرة منتشرة في كثير من المدن. المورد الثاني اللي أريد أنبه عنه، خروج المرأة الريفية إلى الزراعة والحراثة ونقل الماء، مما يعرضهن إلى السقوط والانحراف وإلى اعتداءات الذهاب والخنازير الذين يحملون صورة البشر. فالله الله في شرفكم ودينكم وأخلاقكم، فإن أعز، هذا طبعا إن شاء الله نتناول فيه استفتاء مستقل، نساء الريفيات كيفيه تروح تجيب ماي مسافة بعيدة تمام لولا زين يا أخو ملابس عباية وإنما صحية مستور جسدها زين، ويتساقط الماء على بدنها مما يؤدي إلى ترائي بعض جسدها، أو الريح تكون قوية تطاير، الطريق طويل وتكون منفردة فيعرضها. هذا مو كله موجود لو لا؟ ليش لعب ساكتين عنه؟ ليش ساكتين عنه؟ هذا مو فضيحة؟ هاي مو فضيحة؟ هؤلاء هم أولياء الأمور الذين من يحصل الخطأ واحدهم يروح يقتلها لغسل العار، مو خلي يغسل عاره هو القاعد بالبيت ويطلع زوجته أو بنته أو أخته تروح تجيب ماي، هو قاعد منتفع على وجهه قاعد على التبن، مرات أشوفه من مطل من الصبح للظهر إلى أن الشمس تشوية الله يقوم يرجع لها. ليش؟ خلين تروح تجيب ماي. هاي النقطة الثانية، إذا لا نضحك ولا نستهزئ، كارثة ترى. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا بس شر البلية ما يضحي. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله الله في شرفكم ودينكم وأخلاقكم، فإنه أعز من كل شيء. خذوا من الحسين عليه السلام عبرة، لا فقط نقرأ الحسين للعاطفة، نقرأه للاستفادة والدروس. فإنه لما وصل إلى الماء يوم عاشورة وأراد أن يشرب وقلبه يتفطر من شدة العطش ونودي أتشرب الماء وقد هتكت حرمك، فرم الماء وعاد إلى المخيم ليحامي عن شرفه وهو يرتجز أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنسني بعد، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. لماذا لا نأخذ من الحسين عليه السلام هذه الدروس؟ إذن هذه النقاط المتعلقة بالمرأة ضمن النقطة السابعة عشرة. ثم أقول في نهاية الحديث، وتوجد قضايا أخرى كثيرة عولجت في كتب متعددة ككتاب فقه العائلة وشكوى القرآن وفقه العمال وفقه المصورين وكتاب قيادة السيارات أحكام وآداب، كتاب فقه السوق، كتاب الغناء ينبت النفاق ويورث الفقر، كتاب فقه الجامعات، كتاب زيارة مدرسة، كتاب المسلم الحدث بين حملات التضليل ومسؤولية التكليف، كتاب التوبة باب الرحمة، وغيرها كثير. فراجعها إضافة إلى الكتب الأخلاقية والعقائدية والفقهية وسير المعصومين والصالحين من العلماء والأولياء. بعد كل هذه التنبيهات أقول على كل شاب أن يعيد النظر في حياته ويحاسب نفسه ويدقق تصرفاته ليرى هل اقترب من الحق أم من الباطل والعياذ بالله، هل هو من جند الرحمن أم من جند الشيطان، هل هو ممن يمهد للظهور المبارك واليوم الموعود أم ممن يعرقل الظهور وينشر الفساد في الأرض، هل هو ممن يدخل السرور على قلب الإمام المنتظى أرواحنا له الفداء لأنه الحجة الفعلية فتعرض عليه أعمال العباد أولا بأول، ك كما دلت عليه الآية الشريفة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإمام يقول نحن المؤمنون. الإمام الفعلي من هو في هذا الزمان؟ الإمام المهدي عليه السلام. تعرض عليه الأعمال بالأسبوع مرتين، فمن تعرض هذه الأعمال بل قل هذه المآسي وهذه الكوارث وينظر في سجل شيعته ويقرأ هذه، شو النتائج من يوزعوها بالامتحان ويضعون خط أحمر جو الدرس الراتبي؟ كم خط أحمر راح يقرأ في فايلاتنا الإمام عليه السلام لو يبقى كل الصفحة تحت خطوط حمراء؟ ماذا هل يجد فد فقرة واحدة ليس تحتها خط أحمر؟ قد أكو، لكنها تذوب، تذوب في كثرة الخطوط الحمراء الموجودة تحت أفعالنا. هاي كل الإمام يخلي جواه خط أحمر خط أحمر خط أحمر، قد راح يخلي خطوط حمراء تحت هذه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهم عليهم السلام المؤمنون. فهل الشاب إذن ممن يدخل السرور على قلب الإمام، أو أنه ممن يدخل الأذى على قلب الإمام عليه السلام لما يرى في سجل أعماله من صحائف سوداء؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون جميع الشباب بل جميع المسلمين من الأوائل الفائزين في هذه المقابلة التي أقول هل هو من كذا أم كذا، هل هو من كذا أم كذا. هذه المقابلة أرجو أن تكونوا جميعا من الفقرات الأولى منها، فإني أحبهم خصوص الشباب وأتمنى لهم الخير وأسر بمشاهدتهم في المساجد ودور العبادة والشعائر الإلهية وفي العتبات المقدسة، وأتفائل برؤيتهم وأدعو الله تعالى لهم بالتسديد والتثبيت وقضاء الحوائج وحسن العاقبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين يا الله. في هذه